انت يا ابو عدنان هاد سؤالك؟
انا وسؤال
الجواب ان الامام او غير الامام اذا اراد ان يلقي درسا او موعظة او نصيحة فاما ان يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم اي من صلاة السنة البعدية واما ان يعلنهم بانه يريد ان يلقي موعظة او كلمة او نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم لأن هذا التشويش لا يجوز وإذا فرض فالمدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة يكون معتديا عليهم لأن الرسول عليه السلام كان يقول يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين ولذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم فلا يهمهم فإذا كما قلت إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحظور في الحديث الصحيح.
عبد الرحمن
نعم
وقلت يوقف أن يوضحها بالنسبة للموضوع حرب الباب انه الامام ابو محمد يعني اصبح شيء متعارف عليه بالنسبه للمصلين انه بعد الصلاه العشاء في الفرض الكل يجلس يستمع للحديث هذا يوميا مش لاول مره يعني مع المره كل بعد صلاه العشاء يجلس ويروي احد الاحاديث تحت المواضيع والمصلين يجلسوا حتى الانتهاء يقوم يصلي السنه ما عدا الشخص اللي بيعجل من امره يصلي السنه ويبطل هذا اللي حاصل عندنا في المسجد
نعم أنا بقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته ويبتدئ محاضرته لا شك أنه يكون مشوشا لبعض المصلين وأهون صورة نقدر نصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إن كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فهذا المسبوق لا بد له ليس كالذي قلنا آنفا أنه بده يؤخر صلاة السنة حتى ينتهي من الشيخ من الموعظة هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أذرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لا شك أنه سيقع في المحظور الذي رويته آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين فإذا افترضنا مسجدا ما أو صلاة ما ما في مسبوق إطلاقا وهذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها فإن تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرته آنفا أنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلي السنة إذا كان هناك سنة بعيد مثل صلاة الفجر مثلا ما في هناك شيء أو يستأذنهم ولا بد من أحد الأمرين لا فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين، كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرة، وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: من فقه الرجل إطالة الخطبة إطالة الصلاة وقصر الخطبة. فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا: يا أخي بدنا نعلم الناس، والناس ما في عنده النشاط لحضور مجالس العلم وإلى آخره. هذا لا يسوي للإمام المخالف السنة، ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السنة كما ذكرنا، يعني أن يغفر فيها، ثم إذا بدأ له في أثناء الخطبة أن مسألة ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة. أما أن يحصرهم الذي قد يكون مريض وقد يكون معه مثلا سنة أسبوع أو ما شابه ذلك، فيحصر نصف ساعة في الخطبة لأنه قائم في ذهنه أنه بده يطلب تعليم للناس رغم أنفهم، لا، هذا ما يجوز. لذلك أقول: أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد انتهاء الصلاة فلا بد أن يلاحظ هذه الملاحظة، وهو أن لا يشوش على الحاضرين، سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه، أو كانوا غير مسبوقين لكنهم من الذاكرين. أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر، فإذا سلم الإمام وقام يلقي خطوة أو درس لهذا اللي بيجيب العشر تهليلات راح يتشوش عليه، وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يقرأ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسه وقبل أن يتكلم مع من يجنبه وهكذا. فكل هذه القضايا يجب هذا الإمام أو هذا الخطيب أن يرعاها حق رعايتها، وأن بيكون قد أساء سمعاً، ويريد أن يعلم الناس، يريد أن يعظهم، وإذا به يقع بخلاف ما يعلم. هكذا خلاصة الجواب عن ذلك السؤال.
يعني إذن يا شيخ، ليس فقط الاعتداء يكون في
مسبوقين
في المسبوقين او في الفريضه التي يعقبها سنه، وانما الاعتداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاه.
هو كذلك
الرجل سهى عن الصلاه